سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يهاجمون ممتلكات المواطنين في ترمصعية، وشبان يحرقون نقاطا عسكرية للاحتلال بمخيم العرب. ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام إلى 13، وخطوة تصعيدية ضد ممارسات إدارة السجون. أجهزة أمن السلطة تواصل جريمتها بحق كوادر حركة الجهاد في الضفة باعتقال عبيدة أبو حسين في نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتدى مستوطنون فجر السبت على مركبات المواطنين في قرية ترمصعية شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين هجموا مركبات المواطنين في القرية وحطموا زجاجها وأجزاء منها. ويشار إلى أن المستوطنين يشنون هجمات متواصلة على ممتلكات المواطنين في العديد من قرى الضفة بما فيها قرية ترمصعية. للمزيد من التفاصيل وفنى زميل محمد رحمة بالصورة الصوتية التالية.
فجر هذا اليوم أقدمت مجموعات من المستوطنين على الاعتداء على مركبات فلسطينية كانت تمر بالقرب من قرية ترمصعية إلى الشمال من مدينة رام الله. طبعا هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة تأتي في ظل ما تقوم به المجموعات الاستيطانية في هذه المنطقة من هجمات على الفلسطينيين، سواء على السيارات المارة أو على بيوت الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قرية ترمصعية وقرية المغير، هذه القرى والمنطقة تحديدا الواقع بين هاتين القريتين هي منطقة معرضة للتوسع الاستيطاني بشكل مستمر، والبؤر الاستيطانية المتزايدة في هذه المنطقة والتي تهدف في المقام الأول لكي تكون نقطة هجوم نحو القرى الفلسطينية. وبالطبع يسكن كل هذه البؤر ما يعرف بفكرة الاحتلال الذين يعتدون بشكل مستمر على الفلسطينيين. الفلسطينيين والقرى الفلسطينية، هذه المنطقة تحديدا وعموم المنطقة الممتدة ما بين شمال محافظة رام الله وجنوب محافظة نابلس، هي المنطقة المهددة أو هي منطقة من أكثر المناطق سخونة في الأحداث بسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتواصلة بحق الفلسطينيين. وبالطبع في هذه المنطقة لا ننسى تحديدا ما حصل مؤخرا في قريتي سنجل وسور مسعية من اعتداءات على الفلسطينيين ومحاولة التضييق على حياتهم، وأيضا ما تم خلال الأيام الأخيرة من قبل ما يسميه الاحتلال بالإدارة المدنية، وهو الجهاز الذي يقوم بمتابعة الفلسطينيين في مناطق ما يعرف بجيم، وأصدر مؤخرا قرارات هدم ومنع بناء في قرية سنجل أو قريبة من سور مسعية والمحاذية والتي يقام عليها طبعا جزء كبير من البؤر الاستيطانية التي تشكل نقطة هجوم على الفلسطينيين.
تمكن الشباب الثائر في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة من إحراق نقاط عسكرية تابعة للاحتلال مقامة على مدخل مخيم العروب شمال المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن الشباب أحرقوا إطارات سيارات في عدد من النقاط العسكرية لقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم ومداهمة عدد من منازل المواطنين. كما اعتقلت قوة الاحتلال الأسير المحرر والناشط السابق في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت نادر عويضات بعد اقتحامها للمخيم. أصيب طفل وشاب برصاص معدني مغلف بالمطاط مساء السبت خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفل بالرأس وشاب بالكتف. شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين 207 أعمال مقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال الأسبوع الماضي. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى ارتقاء 8 شهداء فلسطينيين خلال الأسبوع، فيما قتل مستوطن وجرح 5 آخرون في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية. التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيع.
عمليات المقاومة خلال الأسبوع الأخير في الضفة والقدس. شهدت الضفة والقدس 207 عمليات مقاومة خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 من شهر أغسطس الحالي. قتل مستوطن وجرح 5 آخرون في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية. 19 عملية إطلاق نار نفذت في عدة مدن وقرى بالضفة المحتلة. إحراق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية وإلقاء 9 عبوات ناسفة صوب جنود الاحتلال. اندلاع 77 نقطة مواجهة وإلقاء حجارة ضد الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.
ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلن نادي الأسيرة الفلسطيني دخول 6 أسرى من سجن ريمون إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري. وأوضح النادي أن هؤلاء الأسرى انضموا إلى الإضراب منذ يومين، وأن من بين 3 من بلدة قباطية بجنين وهم هادي نزال ومحمد زكارنا وأنس كميل، إضافة إلى الأسرى عبد الرحمن براقة ومحمد خميس وزهدي عبيدو من أريحة والخليل. وأكد نادي الأسيرة أن البرنامج النضالي يتصاعد في سجون الاحتلال كافة مع بلوغ 13 أسيرا مضربا عن الطعام يومهم 14. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة ديما المصري.
أيدن مقيدة، أمعاء خاوية، لكن أصحابها خلف قضبان الاحتلال، مؤمنون أن الليل زائل وأن النصر قادم لا محالة. احتجاجات وتهديدات بالتصعيد في السجون كان بدايتها ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام إلى 13 معتقلا بعد انضمام 6 معتقلين آخرين في سجن ريمون للإضراب المفتوح الذي أعلن عنه نادي الأسير يوم الخميس الماضي، ويتوعد بتنفيذ إضراب جماعي إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأسرى.
يواصل 13 أسيرا معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام. البعض منهم شرع في هذا الإضراب منذ نهاية شهر تموز الماضي، وهؤلاء يحتجزون في زنازين العزل في معتقل ريمون وفي معتقل نفحة الصحراوي وفي معتقل النقب. البعض من هؤلاء ليست المرة الأولى الذي يخوض هذه المعركة.
الخطوات النضالية للمعتقلين الإداريين تبدأ بخطوة جديدة تتمثل بارتداء جميع الأسرى لباس السجن الشباص، فيما تتزامن هذه الخطوات مع أخرى مماثلة شرع بها نحو 60 معتقلا يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية في سجن عوفر وعدة سجون أخرى كجبال استعصت على الانحناء في وجه مخططات ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير وتصعيده المتواصل بحق الأسرى.
حكومة الاحتلال العنصرية صعدت الأوامر الاعتقال الإداري، حيث أنه من مجموع عدد المعتقلين البالغ عددهم 4400 أسير هناك 1200 أسير. هذا العام سجل 1978 قرار إداري، وهذا الرقم لم يسجل إلا في الانتفاضة الأولى. لذلك هذا تصاعد على وتيرة الأوامر العنصرية من قبل حكومة الاحتلال.
نادي الأسير أكد أن الاحتلال تهرب كعادته من كافة الاتفاقات والتعهدات السابقة، ما دفع 6 نمورا بالتمرد على الترويض، وهم المعتقلين هادي نزال ومحمد زكارني وأنس كميل من جنين وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر، إضافة إلى محمد خميس وزهد عبيدو من الخليل، لينضموا إلى رفاقهم 7 المضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة، وهم سيف حمدان وصالح ربيعة وقصي خضر وأسامة خليل وكايد الفسفوس وأسامة تقروق. العام الحالي سجل أرقاما غير مسبوقة في أوامر الاعتقال الإداري وإمعان إدارة السجون في تصعيدها ضد الأسرى، إذ سجل أكثر من 2000 أمر اعتقال إداري ووصل عدد المعتقلين الإداريين لنحو 1200 معتقلا، وهو الأعلى منذ عقدين، فيما يقارب عدد الأسرى في سجون الاحتلال 5000، بينهم 32 أسيرة و160 طفلا، وفق معطيات قدمها نادي الأسير عن الأسرى الذين باتوا هامات ثارت هممها في زمن أسدل المجتمع الدولي الستائر على عينيه أمام طغيان الاحتلال وظلمه.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوة الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى في بلدة بيت أمهر شمال الخليل وحكمهم بالإداري ومن بينهم أطفال. وأضاف نادي الأسير في بيان إن آخر من تم اعتقالهم الجريح أبو يوسف أبو ماري الذي يعاني من عجز في يده اليسرى بنسبة 70% جراء إصابة تعرض لها برصاص الاحتلال. وأضاف البيان أن غالبية من يعتقل تراوحت أعمارهم ما بين 16 عاما و 19، كما أن معظمهم تعرضوا للاعتقال سابقا في سن مبكرة. الجدير ذكر أن عدد حالات الاعتقال في كافة المحافظات بلغ منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تموز يوليو الماضي أكثر من 4400 حالة اعتقال. اعتقلت قوات الاحتلال صباح السبت شابا من جنين على حاجز دوتان العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد واحتجزت 3 شبان. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز دوتان جنوب جنين. وفي السياق احتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رومانا غرب جنين وعمار زياد جبارين وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الرجبي من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. اعتقلت أجهزة أمن السلطة المجاهد عبيدة محمود أبو حسين خلال مداهمة منزله في بلدة سرة بنابلس واستهدافه بالرصاص الحي، إذ أقدمت على اختطافه في إطار تصعيدها لحملة الاعتقال السياسي بالضفة الغربية المحتلة. وتواصل السلطة اعتقال 6 مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي من جبع بجنين منذ 3 من تموز يوليو الماضي في ظل استمرار المناضلين مراد ملايشة ومحمد برهمة إضرابهما عن الطغى. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
40 يوما مرت على بدء أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات بحق قادة وكوادر مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. مطالب كثيرة لاحتواء الموقف خاصة السياسي كانت أطلقتها عدة فصائل مؤخرا لم تلق تجاوبا من السلطة للتخلي عن طريقها هذا في إطار الحديث عن الوحدة لمواجهة الاحتلال. وعلى العكس صعدت الأجهزة الأمنية موجة الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية وهاجمت عناصرها منزل المجاهد عبيدة أبو حسين في بلدة صرة بنابلس، وفي اعتداء خطير وغير مسبوق أطلقت الرصاص الحية تجاهه بشكل مباشر. ووفق ما روت زوجة المعتقل عبيدة فإن أمن السلطة أدخله إلى سيارته بالقوة واختطفه إلى جهة مجهولة، وتحدثت عن لحظات مرعبة عاشتها عندما ظنت أن الهجوم هو عملية تصفية نظرا لشدة الهجوم وكثافة إطلاق النار. الأسير المحرر تعرض لعملية اختطاف عنيفة وصفتها مصادر محلية بأنها شبيهة بأسلوب الاحتلال في اعتقال المجاهدين، واستنكرتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين فجددت مطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة المناضلين كافة. ترتفع حدة التصعيد السياسي وتداعيات موجة الاعتقالات على الساحة الفلسطينية، وقد شهد لقاء القاهرة ما شهد من إدانات ومقاطعات فصائلية أواخر تموز يوليو الماضي. وزاد حالة التأزم مواصلة السلطة اعتقال مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي خصوصا المناضلين القيادي في كتيبة جبع مراد ملايشة والمجاهد محمد براهمة، وتجاوزها قرار محكمة الصلح بالإفراج عنهما في 19 من الشهر المنصرم. ورغم استمرار الأسيرين بالإضراب عن الطعام لأكثر من 14 يوما وظهور أعراض التعب والهزال عليهما، أكد تأكيدا قاطعا عدم التراجع إلا مقابل الإفراج عنهما.
وأخيرا كشفت وسائل إعلام عبرية عن رفض مسؤول كبير في حزب الليكود مشروع قانون التجنيد الذي اقترحته أحزاب الخريدين الدينية المتشددة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يهاجمون ممتلكات المواطنين في ترمصايا، وشبان يحرقون نقاط عسكرية للاحتلال بمخيم العرو. ارتفاع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام إلى 13 وخطوات تصعيدية ضد ممارسات إدارة السجون. أجهزة أمن السلطة تواصل جريمتها بحق كوادر حركة الجهاد في الضفة باعتقال عبيدة أبو حسين في نابلس. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. أصداء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع الجانب الأمريكي. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه قد بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية والتي صادرتها أمريكا بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، مشيرا إلى أنه تم الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد. ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن قضية الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجمدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية والتي تم حظرها ومصادرتها بشكل غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول إليها بسبب مخاوف البنوك الأجنبية من إجراءات الحظر الأمريكي القمعية كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية. ذكر البيان بأن طريقة استخدام هذه الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقية بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية الاحتياجات البلد المختلفة. وفي إشارة إلى أن حماية حقوق الإيرانيين في جميع أرجاء العالم هي واحدة من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الخارجية، يذكر أن هذا البيان أو ذكر البيان أيضا أنه بالإضافة للإفراج عن الأموال المجمدة والمصادرة بشكل غير قانوني فقد تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الأبرياء بجدية والذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في أمريكا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية القاسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أصدار الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج سيكون محور نقاش. رافقونا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أحب الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. مساهمة صوتية تصلنا سنستمع إليها معا.
يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ظالمي حقهم من الأولين والآخرين. لا شك ولا ريب أن الأموال الموجودة اليوم في صندوق ما يسمى بصندوق النقد الدولي وغيره المهيمنة عليه الدول البعيدة كل البعد عن التعاليم الإسلامية وعن الدين الإسلامي، لكنها مع شديد الأسف اليوم تتحكم بمصائر الشعوب وتهيمن على هذه الأموال وتحتجز أموال من تحب وتطلق الأموال لمن تحب بحسب أهوائهم وبحسب أذواقهم. نحن نقول اليوم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها أموال مودعة في المصارف العالمية وهذا حق من حقوقها، ولا يمكن ولا يستطيع أي جهة من الجهات أو أي دولة من الدول أن تتحكم بهذه الأموال لكونها أموال المسلمين أو أموال الإسلام. بعيدا عن أموال الإسلام وغيره نقول أنه أموال الإنسان، أنتم متدعون بحقوق الإنسان، هذا حق من حقوق الإنسان الذي لابد أن يتصرف به هو كما يشاء، ليس الدول المعادية للإسلام وللجمهورية الإسلامية بالذات أن تفرض عليهم هذه العقوبات، وهذا كل بعيد كل البعد عن الإسلام أولا وعن باقي الديانات ثانيا وعن الإنسانية ثالثا. فلذلك ندعو هذه الدول التي تدعي الإنسانية وتدعي حقوق الإنسان أن تطلق هذه الأموال للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحمد لله رب العالمين.
شكر جزيل سمعت الشيخ حيدر التميمي من بغداد على هذه المساهمة والمشاركة التي أرسلها إلينا عبر التليجرام. حقيقة في قضية تبادل الأسرى ربما هناك أيضا حديث في هذا الصدد، سوف نحاول أن نتوقف عنده في سياق هذا اللقاء باعتباره أمر مهم للغاية. سجناء الأمريكان الذين تشملهم عملية تبادل، المستمع الكريم، هذه لا يزالون طبعا موجودين هنا في إيران. مسؤول كوري جنوبي أعرب رفيع المستوى وصفة أعرب عن في وزارة الخارجية الكورية عن أمل بلده في حل سلس لمشكلة الأموال الإيرانية المجمدة دون تأكيد أو نفي للأخبار المنشورة عن بدء عملية تحريرية. وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فقد أعلن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لم يذكر اسمه، بأن المشاورات الوثيقة جارية مع طهران وواشنطن لحل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة، معربا عن أمل بلاده في حل سلس لهذه المشكلة. وأضاف هذا التقرير بأن كوريا الجنوبية تتشاور عن كثب مع الدول المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا. طبعا ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة كانت قد صرحت في مقابلة حصرية لوكالة إيرنا عن إطلاق سراح سجناء مزدوج الجنسية من سجن إيفين بطهران الخميس، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه برعاية دولة ثالثة بحيث يفرج الطرفان عن السجناء الخمسة المعنيين ويخضعون للعفو. ووفقا لهذا الاتفاق فإنه من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل الأموال الإيرانية المجمدة والمصادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية إلى حساب مصرفي في دولة قطر ليكون متاحا لإيران تحصيلها لاحقا. نعم، إيران ومن خلال الاتكال على عناصر قوتها الداخلية، مستمع الكريم، العلمية، التقنية، الصناعية، الزراعية، لنقل الجغرافية، السياحية، التاريخية وغيرها، عبر اعتماد سياسة مبدئية قائمة على رفض الهيمنة والتبعية والانفتاح على دول الجوار والدول الصديقة، واعتماد دبلوماسية نشطة تبذل كل مساعيها لتسوية جميع المشاكل التي تعترض علاقتها مع دول الجوار والعالم، وهي مشاكل في أغلبها صناعة أمريكية إسرائيلية. السياسة الأمريكية الرامية لعزل إيران دخلت حالة المولد السريري، أن إعلان موتها رسميا ليس سوى مسألة وقت. إيران أكبر من أن يتم عزلها، دولة قوية بجيشها، بحكمة قيادتها، بصبر شعبها، بموقعها الاستراتيجي، بثرواتها الهائلة، بتاريخها العريق، بثقافتها الغنية، بسياستها المتزنة، بدبلوماسيتها النشطة، وبالكثير، بتوكلها على الله سبحانه وتعالى، باحتضانها للدين الإسلامي الحنيف، بكثير من الأمور الأخرى. لا يمكن أن تعزل هكذا دولة وبهذا الحجم وتمتاز بكل هذه الميزات. الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كان سيأتي عاجلا أم آجلا. وقضية تبادل السجناء أيضا من الأمور المفروضة على أعداء الجمهورية الإسلامية، حتى وإن كانت بعض الأصوات ترفض ذلك أو تقبله. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. أتوقف عندما أعلنت وزارة الخارجية التوصل لاتفاق مع أمريكا لإفراج عن الأموال المجمدة واتفاق تبادل السجناء، تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء وإلغاء تجميد جميع الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية والعراق واليابان والهند بواسطة جهود بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الستة الماضية، وأسفر عن اتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن الإفراج عن السجناء وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. هذا يدل على أن كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لم تكن مجدية للولايات المتحدة. فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى هذه الحقيقة بأن العقوبات وفرض ضغوطات على إيران لم تثني إيران على مواصلة نشاطاتها النووية السلمية، ولهذا السبب كانت هنالك إشارات إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية من الولايات المتحدة، سيما أن مساعد وزير الخارجية الإيراني السيد باغري التغى خلال الأسابيع الماضية مع منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دولة قطر، وهذه المفاوضات أسفرت إلى هذه الاتفاقية الجديدة، وسيكون هنالك انفراج. كل المعطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد فتح صفحة جديدة مع الجمهورية الإسلامية والعودة إلى الاتفاق النووي، حيث أن خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 أسفر إلى هبوط وتغليص مكانة الولايات المتحدة في العالم، باعتبار أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية ومسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
طيب، في خبر ينشر في الدكتور وول ستريت جورنال تقول أن إيران أبطأت من وتيرة تراكم اليورانيوم المخصب وخففت من مخزونها في خطوة قد تخفف من التوتر مع واشنطن. مسؤولون أمريكيون وأوروبيون يبلغون الجانب الإيراني بانفتاحهم على محادثات أوسع لاحقا إن تمت تهدئة التوترات خلال الصيف. هل نحن أمام مرحلة جديدة من الانفتاح أم ما يجري حتى هذه اللحظة من السابق لأوانه البت فيما يقال في هذه اللحظات؟ تفضل.
نعم، كل المؤشرات تشير إلى أن هنالك انفراج على موضوع الملف النووي الإيراني أو المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، بحيث أن توقفت هذه المفاوضات بسبب الشروط المبنية التي تفرضها الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا فرنسا وألمانيا ومعها الولايات المتحدة، على إيران، وإيران رفضت هذه الشروط. فالآن هنالك انفتاح وهنالك انفراج، وربما ستكون الولايات المتحدة مرغمة لقبول اتفاقية عام 2015، ولهذا السبب سيكون هنالك بعد الفراج عن الأرسنال المجمدة الإيرانية في كوريا الجنوبية ونقل الأموال إلى المصرف المركزي الإيراني، سيكون هنالك مفاوضات مباشرة بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، ومن ثم ربما الولايات المتحدة سوف تعود إلى طاولة المفاوضات من جديد، وسيكون هنالك انفتاح وانفراج من جديد، باعتبار أن الحكومة الحالية بذلت كل ما في وسعها لإيجاد وآم وسلام بين دول المنطقة.
طيب دكتور، حقيقة أتوقف عند قطر. وزير الدولة بالخارجية القطرية قال حقيقة بأن قطر تؤمن وتؤمن بحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار، وقد لعبت قطر دور محوري في تيسير الحوار بين واشنطن وطهران. وزير الدولة بالخارجية القطرية يصرح يقول بأننا نأمل أن يفضي اتفاق واشنطن طهران إلى اتفاق في الملف النووي لاحقا. الاتفاق بين واشنطن وطهران سبقته زيارات مكثفة من قبل مسؤولين قطريين إلى واشنطن، وسبقته زيارات مكثفة يعني هذا أن هناك تحضيرات جرت ما قبل الإعلان عن قضية الإفراج عن الأموال والتوافق على إطلاق سراح السجناء من كلا الطرفين، الجانب الأمريكي والإيراني. تفضل دكتور.
نعم، حقيقة هنالك إشارات تدل على أن فريق الديمقراطي في البيت الأبيض وفريق جو بايدن الرئيس الأمريكي الآن توصلوا إلى هذه الحقيقة، بأن يجب أن يكون لدى الديمقراطيين ورقة رابحة في الانتخابات القادمة، انتخابات 2024 في الولايات المتحدة، وربما هذه الورقة ستكون المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وهذا بطبيعة الحال هذه ورقة رابحة بالنسبة للولايات المتحدة والديمقراطيين في بالتحديد. ولهذا السبب الآن كل المعطيات تشير أن سيكون هنالك انفراج وسيكون تعاون بين إيران والدول الأوروبية، وهذا يصب لصالح كل الأطراف، لأن الخلافات والوضع الراهن لا يخدم مصلحة الشعوب في المنطقة ولا يخدم الدول الأوروبية في ظل الأوضاع المتردية الأمنية في المنطقة وفي العالم.
قضية الإفراج عن السجناء الخارجية هنا في طهران، قالت أنه لم تفرج عن السجناء الأمريكان حتى اللحظة، وأن طهران ستتحكم بأموالها بعد الإفراج عنها وفقا لاحتياجاتها. هل تعتقدون بأن ربما هذه الصفقة ستتم في حال صدق الجانب المقابل، وماذا عن النوايا بالنسبة للجانب الأمريكي؟ نتحدث دكتور،
هناك مرحلة اختبار بين الطرفين سواء الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، لأن هنالك سوء فهم وهنالك خلافات كثيرة بين إيران والولايات المتحدة، وإيران تنتظر الإفراج بالدرجة الأولى عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ومن ثم تقوم بالإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران. فهذه تعتبر خطوات حقيقية وخطوات ذكية من الطرف الإيراني، لأن إيران لا تثق بأغوال والتزامات الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة سبق ونكثت بكل العهود التي وقعت عليها بشأن الملف النووي الإيراني.
لا يمكن الثقة بالجانب الأمريكي، كلام سمعناه لسنوات حقيقة، وأثبتته الوقائع بأنه لا يمكن الوثوق والركون والثقة بالجانب الأمريكي لعدم احترامه حينما أتى ترامب ومزق الاتفاق. نتذكر جميعا كيف آلت إليه الأمور، وحتى هذه اللحظة لم ينتج عما قام به الجانب الأمريكي للمزيد من العقوبات والحظر وما شاكل ذلك. هل يمكن الركون أو الثقة بفريق السيد بايدن؟ ربما الأيام القادمة قادرة على أن تجيب على هذا التساؤل. دكتور مهاني زادة، هل تعتقد بأن الطرف القطري، ربما من قبل كنا نتحدث عن سلطنة عمان، عن العراق في قضية تذليل الصعوبات ومحاولة تقريب وجهات النظر ما بين الجانب الإيراني والأمريكي، الإيراني والسعودي، اليوم قطر تلعب هذا الدور وهي قادرة على أن تلعب هذا الدور؟ هل الأجواء تهيئ قطر وتسمح لقطر أن تلعب هكذا دور بهذا الحجم؟ تفضل.
نعم، قطر دولة محترمة لديها يعني ثغل سياسي في العالم وفي المنطقة، والآن بعد هذا الاتفاق غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة بواسطة دولة قطر، الآن إيران تتجه لجس النبض وتريد أن تكون الولايات المتحدة تخطو خطوات عملية لتنفيذ هذا الاتفاق والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. والآن الكرة أصبحت في ملعب الولايات المتحدة، ولكن دولة قطر تعهدت بأنها تمضي قدما للإفراج عن كل الأرصدة الإيرانية المجمدة، ومن ثم الإفراج عن السجناء الأمريكيين، وهذا أمر واقع، وسوف الأيام تكشف على نوايا الولايات المتحدة في هذا الصدد.
نعم، هل تعتقد بأن هذا التوافق يعني فشل السياسة الأمريكية التي كانت ترمي دائما لعزل إيران، لمحاربتها، لإضعافها، لتقزيم دورها، لحذفها من المعادلات الدولية؟ هل يعني هذا الاتفاق تخلي عن هذه السياسة أو فشل هذه السياسة دعنا نقول؟
نعم، الولايات المتحدة حقيقة وصلت إلى هذه الحقيقة بأن إيران دولة فاعلة وتقوم بدور إيجابي لتسوية الأزمات في المنطقة. إيران دولة فاعلة ولديها نفوذ سياسي في المنطقة، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والمملكة العربية السعودية في بكين، وهذا يدل على مدى مصداقية الجمهورية الإسلامية لحلحلة كل المشاكل في المنطقة. فالولايات المتحدة الآن تريد بدء صفحة جديدة في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية وفق المعطيات السياسية الجديدة في العالم، سيما أن روسيا الآن منهمكة في الحرب مع أوكرانيا، هنالك أزمات كثيرة، ولهذا السبب الولايات المتحدة فشلت في ما يتعلق في السابق، فشلت حول ما يتعلق بفرض عقوبات وعزل إيران، لأن إيران دولة فاعلة لا يمكن عزلها ولا يمكن اتخاذ أي قرار دون مشاركة الجمهورية الإسلامية في تسوية الأزمات في المنطقة.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الزال إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا زال محور النقاش. طبعا مستمعي الكريم، من المقرر أن تتحول الأصول الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية إلى أحد المصارف السويسرية خلال أيام قليلة قادمة، ومن ثم يتم تحويلها إلى مصرفين قطريين، ومن ثم يتم تحويلها إلى حسابات مصرفية افتتحتها عدة مصارف إيرانية في المصارف القطرية، كي تكون قضية التحكم بكيفية صرف هذه الأموال بيد الجانب الإيراني بسهولة ويسر. تم الإعلان في إيران أن كيفية الاستفادة من هذه الأموال التي كانت مجمدة هي بيد الجانب الإيراني، وسيتم صرفها كما تراه الأجهزة المعنية في إيران مناسبا. أظهرت المتابعات الصحفية أن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية هي بعملة الون الكورية الجنوبية، وحسب الاتفاق المبرم ستحول هذه الأموال إلى دولة ثالثة سويسرا، سيتم تبديلها إلى عملة اليورو على أن تحول خلال أيام إلى حساب البنوك القطرية. حسب التنسيق، افتتحت عدة مصارف إيرانية حسابات في المصارف القطرية، سيتم إيداع هذه الأموال باليورو وبعد حصول تأييد من الجانب الإيراني في حسابات هذه المصارف الإيرانية ليسهل نقلها إلى داخل إيران. بعد إيداع هذه الأموال المجمدة في حساب المصارف الإيرانية، ستكون للمصرف المركزي الإيراني الصلاحية المباشرة والكاملة والقانونية ليتخذ القرار المناسب بشأن هذه الأموال بنسبة 100% لتشتري فيها إيران بهذه الأموال طبعا السلع الأساسية والأدوية وباقي السلع والبضائع التي هي بأمس الحاجة إليها حاليا. كما يمكن تخصيص عملات للتجار، إرسال حوالات لتمويل شراء هذه السلع. لذلك فإن الادعاء بأن إيران ليست صاحبة الخيار في كيفية صرف أموالها المجمدة ليس صحيحا على الإطلاق. طبعا الأبواق حاولت أن تحرف هذا النصر وتحوله إلى ضعف. من جانب آخر، فإن الأموال الإيرانية الموجودة لدى مصرف تي بي آي العراقي، والتي تبلغ الآن أكثر من 6 مليارات دولار بعد أن تم سحب جزء منها في فترات سابقة، ستنقل أيضا إلى حسابات مصرفية إيرانية في دولتين إقليميتين. تتوالى الأخبار في ورود حقيقة الأموال مرة أخرى إلى الجانب الإيراني، وإنهاء قضية الحصار المفروض على هذه الأموال وتجميدها أو مصادرتها من قبل الجانب الأمريكي. وعلى ما يبدو كوريا الجنوبية أيضا تشجع على ذلك، والدول الصديقة سلطنة عمان، قطر، جمهورية العراق وهكذا، بأن تعود وإعادة هذه الأموال إلى إيران واجب الجميع، حتى يتسنى للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الأموال حسب ما كتب الكثير هنا في داخل إيران. لم يكن هناك حقيقة من مبرر لتجميد هذه الأموال أو مصادرتها من قبل الجانب الأمريكي سوى محاولة لي ذراع الجانب الإيراني في قضية دعم المقاومة، في قضية إنهاء التطوير السلاح الصاروخي، المسيرات، قضية دعم المقاومة وفصائل المقاومة في فلسطين أو لبنان، وكذلك قضية تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية التي حاول أن يضغط دائما الجانب الأمريكي والصهيوني بإنهاء هذا الواقع. وهذا ما لم يكون ولن يكون حقيقة، لأن الجانب الإيراني ماض في سياساته الواضحة المعالم. المساعد الثقافي لقيادة أركان القوات المسلحة العميد أبو الفضل الشكارشي كان قد أكد أن إيران في طليعة الضمان أمن المنطقة، وأن قوتنا الدفاعية لا تقتصر على الخليج الفارسي وبحر عمان، بل يتجاوز ذلك ويشمل المستوى الدولي. إيران ليست بالدولة المارقة كما يصورها الكيان الصهيوني الذي هو الكيان المارق والمعروف بذلك. إيران ليست دولة التي تعتدي أو تأخذ أموال الآخرين، بل هي المعتدى عليها والمحاصرة والمجمدة أموالها والمصادرة أموالها كذلك، والمسجون أبناؤها في أكثر من بلد لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول فك قيد السجناء، فك القيود عن أموالها وهكذا. في مراسم إحياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس وشهداء دفاع المراقد وأمن الوطن وشهداء الصحفيين، قال المساعد الثقافي لقيادة أركان القوات المسلحة العميد أبو الفضل الشكارجي أن الشهداء ساهموا في تحقيق التقدم في البلاد خاصة على المستوى الدفاعي، وربما من بركات الشهداء ما تشهده الجمهورية الإسلامية في إيران من قوة وعزم في مواجهة الجانب الأمريكي. العميد شيكارجي قال إننا نسعى إلى ضمان الأمن، بينما أمريكا التي تشكل تهديدا للأمن كونها تقود كل اللصوص في العالم ولصوص النفط، لذلك الفطرة السليمة تقول أنه يجب التعامل مع هذه السرقة، لذا فإن أفعالنا لا تعني خلق انعدام الأمن. ولا تحسب أمريكا قوة عالمية لأنهم يسعون لمنع انهيارهم، واليوم وجهت كل من القوى الناشئة والثورة الإسلامية ضربات إلى جسد أمريكا المجرمة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الضرر الذي لحق بها. تزداد ضعفا هذه الولايات المتحدة ويزداد قوة محور المقاومة. محاولة الحديث حول السباق الرئاسي والانتخابات الرئاسية في داخل أمريكا يحتدم، خصوصا مع ما سمعناه خلال الساعات الماضية وما يتهم به بايدن. اليوم اتفق فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والمدعي العام الخاص المستشار روبرت هيير على تفاصيل مقابلة مع الرئيس بخصوص فضيحة تخزين الوثائق الحكومية السرية بصورة غير قانونية. وشبكة الام بي سي ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين أن المفاوضات حول هذه القضية مستمرة منذ حوالي الشهر، في وقت يتم فيه التركيز حاليا على مكان وزمان مقابلة بايدن في هذه الحالة، فضلا عن حجم قائمة الأسئلة الموجهة إليه. من المعروف أنه من بداية العام الجاري تم العثور على مجموعة من المستندات ذات الطابع السري للغاية في مبنى مرتبط بالرئيس بايدن، ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الولايات المتحدة، طبعا أيام أوباما كان النائب الأول للرئيس الأمريكي، وعلى ما يبدو أنه استغل هذه الوثائق. طيب الدكتور جلال شراغي معنا في كاتب المحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، كيف لنا أن نبحث في قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهل هناك ثقة بالجانب الأمريكي؟ تفضل.
أيوة نعم، شكرا، يعني تحياتي لكم،
حياكم الله.
يعني أعلن السيد مستشار يعني مساعد وزير الخارجية الإيراني بأن هناك يعني إيران أخذت ضمانات قوية من الجانب الأمريكي. نعم صحيح، ولكن هناك إيران لا تثق بالولايات المتحدة حسب تجربتها في السابق في الفترات السابقة في خاصة في المفاوضات المتعلقة به الاتفاق النووي، لكن الآن يبدو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني حصلت على ضمانات قوية ويعني دخلت على خط المفاوضات من المنطلق من الموقف القوي، ومن هذا المنطلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلت على ضمانات وفي مجال إفراج أن يعني أموالها في كوريا الجنوبية والعراق يعني نجحت، وهذا إنجاز يكتب للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ألوتنا لهذه الأوال يعني نجحت أيضا في إفراج أن سجناءها في الولايات المتحدة. هذا الاتفاق أو بعبارة أدق هذا التفاهم يعني تم لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الجمهورية الإسلامية لأن إيران أولا يعني نجحت في الإفراج أن سجنائها، وبعد ذلك يعني نجحت في الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية وقسما منها في العراق.
صحيح.
إذن دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية
أخذت المفاوضات يعني من موقف يعني عالٍ، وعلى هذا لا تثق بالجانب الأمريكي غير أنه، لكن يعني حسب هذه الموقف العالي وحسب هذه الموقف المتوافق يعني المتفوق يعني نجحت في هذه المفاوضات.
طيب دكتور شراغي، اسمح لي هنا أن أسأل أيضا حول قضية تبادل السجناء، وإلى أي مدى يمكن الوثوق بالجانب الأمريكي في حال أطلق الجانب الإيراني سجناءه الأمريكان أو المزدوج الجنسية في داخل إيران؟ هل هناك ثقة بالجانب الأمريكي ولماذا؟ تفضل.
أيوة، كما أشرت بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني علي باقري نفسه يعني قال بأعظم لسانه بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلت على ضمانات قوية من الولايات المتحدة، وعلى ومن هذا المنطلق دخلت على المفاوضات. وصحيح أن إيران لا تثق أصلا بالولايات المتحدة، لكن حسب يعني ضماناتها وحسب يعني موقفها المتفوق كما أشار دخلت المفاوضات ونجحت. والولايات المتحدة يعني حسب التجارب القبل السابقة يعني أثبتت بأنه لا يمكن الوثوق بها، غير أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب ما أعلنه السيد يعني مساعد وزير الخارجية الإيرانية ومساعدة الرئيسة الإيرانية للشؤون السياسية دخلت يعني من منطلق القوة دخلت، وأضف إلى ذلك الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة يعني تحتاج إلى مثل هذه التفاهمات ولا نقول الاتفاق، لأنه يعني في تاريخ الانتخابات العاتية في ومن هذا المنطلق يعني مضطرة لكي تخضع لما تريده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا إنجاح وإنجاز يكتب للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا الجهود التي بذلتها دولة قطر جهود يعني مشكورة، وجهود دولة يعني سلطنة عمان أيضا يعني جهود مشكورة، لكن إيران تقف دائما وتؤكد على مواقفها وتؤكد يعني تدخل إلى المفاوضات من منطلق القوة، من منطلق يعني أخذ يعني حقها في الحقيقة. ومن هذا المنطلق إذا يعني قارنا ما تكسبه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية الرابح قوي في هذه القضية، لأنه أضف إلى يعني أموالها المجمدة يعني تنجح في الإفراج عن أموالها المجمدة في صحيح. في بعض الدول الإقليمية أو غير الإقليمية.
طيب اسمح لي نتقدم لكم الشكر الجزيل دكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به دكتور، حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الوصول إلى هذه النتيجة بحد ذاته يعتبر نصر كبير في ظل وجود الحصار الخانق والكبير على الجمهورية الإسلامية وأنواع كثيرة من التحريض ضد إيران، شيطنة إيران في المنطقة في العالم خلال السنوات الماضية لم تنتهي حتى هذه اللحظة كما يتصور البعض. ما انتهى هو قضية معاداة إيران، لأن الجانب الآخر على ما يبدو وصل إلى هذه النتيجة بأن معاداة إيران لن تخدم مصالحه بأي حال من الأحوال، وكأنها ستكون وبالا عليه لاحقا أكثر مما كانت عليه سابقا أو اليوم. لذلك ذهب إلى قضية المفاوضات أو اللقاءات الجانبية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الإيراني، ويبدو أن قطر لعبت دورا هنا إيجابيا وكبيرا في قضية تقريب وجهات النظر. مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لم يذكر اسمه قال بأن المشاورات الوثيقة جارية مع طهران وواشنطن لحل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة، معربا عن أمل بلادي في حل سلس لهذه المشكلة. حتى الدول التي جمدت الأموال فيها عانت الكثير، يعني المشاكل التي عانتها كوريا الجنوبية مع الجانب الإيراني خصوصا الاقتصادية لم تثمر المزيد من الخسائر بالنسبة للجانب الكوري الجنوبي. وكالة فارس الأنباء تعلن أنه وفقا للصفقة سيتم نقل أصول إيرانية من المصرف العراقي للتجارة إلى حسابات إيرانية في دولتين بالمنطقة. نضيف إلى ذلك ما ذكرت وكالة فارس أن إيداع الأموال في بنكين قطريين سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة لتتحول أو تحول من بعد ذلك إلى حسابات إيرانية ببنوك قطرية. وكالة فارس تقول أيضا في هذه اللحظات ستكون للبنك المركزي الإيراني كامل الصلاحية في شراء السلع الأساسية والأدوية، ما يحتاجه الجانب الإيراني سيقدم على شرائه، وليس كما حاول أن يصور البعض بأن الجانب الإيراني غير قادر على أن يتصرف بوصوله المجمدة حتى وإن رفع التجميد عنها وتحولت من دولة إلى دولة أخرى. إذن من كوريا الجنوبية إلى قطر، ومن بعد ذلك إلى البنوك الإيرانية في قطر، ومن بعد ذلك إلى داخل إيران. الصفقة التي تمت على ما يبدو أنه لم تقتصر على كوريا الجنوبية بل على الأموال الموجودة في العراق كذلك، 7 مليارات في كوريا الجنوبية و6 مليارات في العراق. وحقيقة هذا المبلغ بإمكانه أن يدعم الاقتصاد الإيراني بالتأكيد، ويعطي دفعة اقتصادية قوية للجانب الإيراني، ويقوي العملة الإيرانية الريال الإيراني من أجل مواجهة كل هذه التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية. العملة الإيرانية واجهت صعوبات بالتأكيد ومشاكل كثيرة بسبب تجميد الأصول في البنوك العالمية ودول العالم، وكذلك منع تصدير أو الحصول على ما يمكن تصديره من داخل إيران إلى الخارج بسبب خوف وخشية الكثير من البنوك والمصارف في قضية التعامل مع الجانب الإيراني، كي لا يفرض عليها أو لا تفرض عليها عقوبات من قبل الجانب الأمريكي الذي رأى في تلك السياسة بأنها الأقرب للوصول إلى نتيجة. اليوم هو الذي يذعن بأنه كان يبتعد عن الطريق الصحيح، والعودة إلى الطريق الصحيح هي من خلال فك القيود عن هذه الأصول المجمدة وكذلك التوافق في قضية تبادل الأسرى. كنا عند أصداء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وصفقة تبادل السجناء بين الجانب الأمريكي والإيراني في لقائنا هذا من حدث وحوار. غدا لنا لقاء يتجدد بحضراتكم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.